خلينا نقول اذا هو وصل مرحله انه هو يرى هذا موطن الم، فالمفترض انه في كثير من الشغلات اللي في حياته يجب انها تتعدل وتتغير لكي ترتفع هذيك القيمه، هي قيمه الانجاز وقيمه الاحساس بالمسؤوليه. ترى احيانا قيمه الاحساس بالمسؤوليه ترى هذا برضو بعد واحد من الاشياء اللي متعبه عند كثير من الناس، ترى كثير من الناس تهرب من المسؤوليه.
حيا الله ابو نايف.
هلا والله حياك الله.
كم صار لك ما شاء الله في المحتوى الموجه للطفل؟
والله يا طول عمر السلامة لي قرابة 10 سنين
ما شاء الله.
اي والله يعني هو بدأ بالمسرح وتدرج الى الدخول في والتخصص في عالم محتوى الطفل
ما شاء الله.
اي والله الحمد لله.
الله يحييك استاذ سليمان النزهة في بودكاست الغبوق، حلقتنا اليوم عن تأثير المشاريع الثقافية وزراعة القيم عند الأطفال. طبعا الأستاذ سليمان النزهة المدير التنفيذي لشركة ياقوت لصناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي والثقافي للطفل.
صحيح.
السؤال البسيط والعميق أيضا، وش القيم؟
جميل. القيم صراحة هي بالمجمل الأمانة هي عبارة عن إما نقول هي باكج كذا أو منظومة أو يعني مجموعة من المفاهيم اللي تغرس خلينا نقول بمحطات متفاوتة. احنا نتكلم على في قيم تجي مع الشخص في بداية حياته اول ما يولد.
جميل.
وتغرس احيانا بالتعامل البسيط ما بينه وما بين امه وابوه في البيت، ياتي التدرج بعد ذلك الى التعامل الشخص هذا لما يخرج من بيئة البيت الى اول دخول له للمدرسة. احنا نتكلم عن قيم عديده تبدا تحيط فيه. نتكلم عن يعني حتى قرات دراسه سابقه بانه الصدق والكذب ومحبه خلينا نقول البيت والام والاب، كل هذه قيم تغرس تقريبا في عمر الرضاعه، في عمر في البدايات. بشكل بسيط ترى لما يحمل الرضيع سبحان الله حمل خاص، يعني كذا حمل باليدين أتكلم في بوضعية معينة، سبحان الله يقول لك يشعر بمشاعر مختلفة، فبالتالي هذه تزرع فيه قيمة المحبة إنه هذا تعرفت عليه، هذا أمي، هذا أبوي شايلني. فهنا نتكلم على أشياء تغرس بالتعامل، بالممارسة، بالمواقف اللي تحدث وتصير مع الإنسان في محطاته المتفاوتة. لما نجي نتكلم على المدرسة هي أول بيئة يخرج منها الطفل إلى عالم آخر مختلف، فالمدرسة مليئة بالقيم اللي تغرس فيها. نتكلم أحيانا على أول تعامل له مع ناس غريبين، ما هي القيم اللي راح تزرع ويتعرض لها في هذه المنظومة اللي هو فيها الآن.
جميل. لكن خلينا ناخذها درجة درجة على ما قال.
حلو.
الآن الطفل إذا جينا للقيم بشكل عام، طبعا القيم الآن هي متنوعة.
صحيح.
القيم الوطنية والقيم المهنية والقيم. صحيح. المجتمعية والقيم الأخلاقية. نبي ناخذ كل هذا المنظومة من القيم. نبي نشوف في النهاية مين اللي يفرضها ومين اللي يغرسها ومين اللي يعززها وكيف يتفاعل معها الشخص.
جميل.
لكن السؤال أنه القيم هذه وش أهميتها للإنسان اللي يسمعنا الآن، سواء كان طفل أو صغير أو كبير، وش الأهمية لهذه القيم على حياته؟
عظيم جدا. من أول الأشياء اللي أقدر أقولها بأنها يعني أهمية، ذات أهمية لهذه القيم، هو أنها تشكل شخصيته. هذه واحدة من الأشياء الأساسية. إذن تشكيل الشخصية هو يبنى أصلا على هذه القيم. اثنين، بعد ذلك يكون لك طبيعة علاقاتك كيف تبي تصير، طبيعة تعاملك مع الناس كيف يبي يصير أصلا. فسبحان الله يعني القيم هي شيء يعني يحدد هوية الإنسان. أحيانا هل هو شخص من نوع المقدم، هل هو شخص اجتماعي، هل هو شخص يحترم الكبير ويقدر الصغير، هل هو شخص يعني صاحب خلينا نقول همة، أو أنه شخص لا سمح الله متراخي، أو أنه فاقد خلينا نقول الأخلاقيات الاجتماعية. فالقيم تأثيرها على الشخص أنها أولا تكون شخصيته، ثانيا قلنا تبني علاقاته، ثالثا تجعله قيمة في الحياة. فكرة أنه أنت أصلاً يعني أنه أنت عبارة عن مجموعة من القيم أنت تتبناها أو دخلت في حياتك وكونت شخصيتك، بالتالي يعني كل إنسان له في هذه الحياة أنه لك قيمة أكيد محددة. يعني ترى الناس أحياناً تقلل من أدوارها، دورك في الحياة اللي أنت قاعد تقدمه على الأغلب أنه يعني تراه ذو أهمية. أحياناً بعض الناس ترى يحسب أنه إذا هو ما لا سمح الله ما مسك منصب كبير أو ما كان في وضع عليه مسؤوليات كثيرة، يحس أحياناً أنه أنا يا أخي يخملي مالي قيمة، مالي وجود في الحياة. بينما ترى بالعكس، إذا أنت كنت يعني إنسان صاحب قيم متعددة وحميدة، خلينا نقول أنا دائما أسمي حتى يعني أسميها قيم حميدة اللي نغرسها أحيانا في المحتوى اللي حنا نشتغل عليه. أقول كيف إنه أنا الآن لما أجي بأبني المحتوى أبهتم بموضوع القيمة اللي أنا بحطها وبغرسها في هذا المحتوى. فأعرف إنه القيمة اللي تشكلك، أعرف إنها جعلت منك شخص ما هو بسيط، ولا يحق لك أنك تبسط من نفسك وتقلل من نفسك، لأنك بمجرد أن تمسكك بهذه القيم الحميدة واللي كونت شخصيتك يعني جعلت منك إنسان يعني يستحق التعايش ويستحق الاحترام ويستحق أنه أجعل لك مكانة في قلبي أو أجعل لك خلينا نقول مساحة في حياتي، إن كانت علاقة صداقة، إن كانت بكرة علاقة زواج، إن كانت والله بكرة علاقة عمل. فإحنا نتكلم على يعني لو نفترض بأنه هناك شخص يعني بيمشي في هذه الحياة خاليا من قيم عديدة حميدة مجتمعية، غالبا تجد يعني الكثير من الناس ما تبي ترتبط فيه أو ما تبي تتعامل معاه أحيانا. فعودة إلى سؤالك الأساسي، هو تأثيرها كبير جدا على الشخص في أنه ممكن هذه تكون محور لحياته وبوصلة سوف توجه اهتماماته، سوف توجه ارتباطه بالأشخاص اللي في حياته، طريقة عمله بكرة. يعني ترى في ناس سبحان الله القيم القيم أثرت عليهم أنها حددت مهنته في المستقبل وشي أصلا، كلها بسبب القيم التي زرعت فيه يمكن في الطفولة يعني، وتؤثر عليه شخصيا وتؤثر على البيئة المحيطة اللي هو فيه.
جميل. لكن الآن أبو نايف اللي يسمعنا الآن ويتابعنا في البودكاست، أنا كيف أعرف أني أنا أبي أرفع قيمة الكرم مثلا أو الشجاعة أو رقية التعامل مع الآخر؟ أو يعني أي قيمة أنا وشلون أعرف أن القيمة هذه أصيلة عندي ومهمة؟ كيف أختارها؟ ثم كيف أعززها؟ ثم كيف أتفاعل معها؟ ثم كيف تصبح هي اللي تأطر حياتي وهي اللي تدفعني باتجاه الفعل وردات الفعل؟ هذا الشخص ذاته اللي يسمعنا هو قادر أنه يبني قيمه، بينما السؤال ذاته لكن موجه للأب أو الأم اللي يسمعنا الآن، كيف يبني القيم لأطفاله؟ فهي شقين، الشق للشخص الواعي البالغ الراشد أنه كيف يبني قيمه، بينما الآخر الشق الآخر عن أولياء الأمور كيف يبنون أو يزرعون القيم الأطفال.
عظيم جدا. خلينا نقول الشق الكبير واللي يعني أنا بيني وبينك لو بتكلم عن هذا الشيء بتكلم من وجهة نظر خلينا نقول من التجارب اللي عشناها خلينا نقول في الحياة. الكبير إذا كان فعلا يبغى يعزز قيمة معينة، المفترض أنه هو يجد أنه وش الدافع عنده أنه أصلا يبي يعزز هذه القيمة. طيب على افتراض مثلا قيمة الكرم، اللي يحدد أحيانا هذا الشيء أحيانا المواقف اللي أنت تعيشها أصلا. فإذا أنا جيت وقلت أنه يلا أنا خلني أبي أعزز هذه القيمة، المفترض أنه أبنيها من خلال تصرفاتي اللي أنا أسويها. فإذا افترضنا أنه أنا يعني أشوف أنا كيف تصرفي مثلا مع أقراني ومع أصدقائي ومع أهلي، هل أنا عندي جانب الكرم؟ وترى ممكن على فكرة ممكن هو ياخذ على قولتهم step back شوي، يرجع وراء يجي إلى تعريف أصلا الكرم وماهيته. ترى في ناس يعني وصلت مرحلة يمكن شوي تشطح عن التعريف الأساسي لهذا الشيء، تلقاها مثلا تخرج من هذه القيمة إلى ما هو أبعد من ذلك. مثلا لو بنعيد المثال نفسه على الكرم، خوفك بكرة اللي يبي يعزز هذا الموضوع يصل إلى مرحلة الإسراف، بالتالي احنا نتكلم على اول شيء لازم يصل الشخص الى مرحلة انه انا ابغى اعرف هذه القيمة ما هو تعريفها الاساسي. الكرم هو ان انا شخص اعطي بحب واعطي برغبة ولا انتظر شكر ولا انتظر مديح الناس لي. وايضا احيانا الكرم يكون العطاء في وقت امس الحاجة وهو ما عرف فيه يعني أجدادنا وآباءنا، ولله الحمد يعني هذه القيمة من أكثر القيمة المتأصلة في الشعب السعودي ولله الحمد، وهذه نعمة وفضل من الله. لكن أعتقد أن الإنسان يجب أن يتعرف أولا على ماهية وتعريف القيمة اللي بيعززها. إذا عرف وش معناها صدقني هو راح يعكسها مباشرة عقله اللاواعي أصلا لما يجي يتعامل، ولكن يجب أنه لا يكون يأخذها بمنحة آخر. في ناس أحيانا تصل مرحلة إلى أنها تبغى المديح بشكل مرة فظيع، ترى احنا أصبحنا في هذه الفترة مدمنين مديح، ترى إذا ما مدحت أحس إن فيني حكة، ودي أحد يعني حتى السوشيال ميديا يعني النوتيفيكيشن هذه بالنسبة لنا ترى يعني شيء الناس مرة تسأله، ويصار الواحد مدمن، في حد رد، في حد أعطاني لايك، في حد سوى لي شيء.
يقال إن أعذب أنواع الموسيقى هو المدح.
ها سلام. فيعني بطبيعة الحال كلنا نحتاج هذا المدح. صحيح. في فترة من الفترات، ولكن لا يكون هو الهدف الأساسي. فبالتالي أنا أعتقد أنه يتعرف الشخص على ماهية القيمة هذه، إذا عرفها راح تنعكس بشكل خلينا نقول يمكن لا واعي على تصرفاته، وبشكل يعني خلينا نقول يعني يجعل منه شخص واعي أكثر بأنه أنت لما تبي تعزز هذه القيمة خلينا نقول ضع لها خلينا نقول تصرفات وأشبه به خلينا نقول ما هو يعني مهام، أو خلينا نقول ما لا نكبر نقول مشاريع، خلينا نقول هي مهام بسيطة. ضع بعض المهام اللي تؤدي فيك إلى رفع هذه القيمة. خلنا نأخذ قيمة أخرى مثلا غير هذه القيمة، مثلا قيمة الصداقة. طيب قيمة الصداقة يعني ما أدري إذا نقدر نسميها يعني بهذه الوضعية يعني، لكن خلينا نقول العلاقات بشكل عام هي قيمة ممتازة للشخص اللي يحس نفسه يعني مثلا في فترة من الفترات يحس الواحد أحيانا أنه علاقاته ضعفت، ويحس أنه الناس من حوله أصبحوا يعني خلينا نقول قليل أو شيء منها قبيل،
ويسمي نفسه يقول عندي حالة توحد
ولا أنا انطوائي ولا أنا مدني أحد ولا أنا ولا أحد أنا ميدانيني، يبدأ حتى يلوم نفسه
ويهوجس.
أيه هذا هو. فمثلا هذه القيمة كيف ممكن الواحد يعززها فعلا؟ أنه يلتفت إليها التفات خلينا نقول لا يجلد نفسه فيها جلد الذات، يبتعد عن جلد الذات قدر المستطاع، ويعزز فكرة أنه ما هي الصداقات خلينا نقول اللي يعني ما ليش ترى يعني بالنهاية ما هي فكرة أنه الدنيا مصالح، ولكن فعلا ما هي الصداقات اللي بتريحني نفسيا، فأبدأ أعززها، أبدأ أهتم بالأشخاص اللي لما أكون معاهم أنا بكون على سجيتي، بكون على راحتي، ما أحتاج أني أتكلف، ما أحتاج أني أخرج عن كوني أنا سليمان، خلاص أنا أبا أحرص على الناس اللي أنا لما أتواجد معهم أكون على طبيعتي. طب خلنا نفترض أن أنا في مهنة، طيب تتطلب مني أن يكون عندي معارف مرة كثير، هي طبيعة المهنة زي كذا مثلا. فهذه مهنة مثلا أنت تحتم عليك أنه أنت يجب أنك تكون اجتماعي، ويجب أن يكون عندك صداقات متعددة، ويجب أن يكون عندك صداقات يمكن لا منتهية، ولكنها يجب أن تكون أيضا برضو بعد في المسار اللي فعلا يخدم مصلحة عملك هذا اللي يتطلب هذا الشيء. لكن على الصعيد الشخصي حاول تكون قد ما تقدر بأنه فعلا إذا بغيت تعزز هذه القيمة بأنك يعني تجد ما هو الأريح لك والأنسب لك من ناحية الوصول إلى أنه تكون هذه القيمة حققت وارتفعت، خلينا نقول لأنه إحنا كنا نقول في البداية أنه كيف أنا أرفع من هذه القيمة بالنسبة لي، كيف أني مثلا أرفع من قيمة أني أنا عندي وعي ثقافي مثلا. ترى فكرة الوعي يعني بموضوع الثقافة وما إلى ذلك ترى كثير ناس مقصرة فيه الأمانة. يعني ميزة المناسبات الوطنية خاصة مثلا زي مناسبة يوم التأسيس بحكم أنها مناسبة مستجدة مثلا، ترى يعني ترفع العديد من قيم المواطنة وفكرة تعزيز الروح الوطنية وما إلى ذلك. هذه ترى يعني عند كثير من الناس مو أنه هو أهملها، بس شفت لي مع مشاغل الدنيا ما عاد هو يهتم بهذا الشيء. خلاص أنا ألزم علي وظيفتي وشغلي وحياتي الاجتماعية وحياتي الخاصة. بينما لما يجد أنه أنا والله ما قد فكرت أنه أنا يا أخي أنا عايش في وطن يا أخي عريق، وطن عظيم يا أخي، ترى أسس يعني ما هو فقط من 100 سنة أو من 90 سنة، له أكثر من 300 سنة هذا الوطن، وفي ناس تعبت وضحت بحياتها وضحت بأشياء كثير عشان أنت من بعد الله أنك تصل إلى هذه المرحلة اللي أنت فيها الآن،
فترتفع القيمة الوطنية جداً بشكل عالي
جدا جدا. فهي ترى أحيانا بس فكرة ترى الجلوس مع النفس وحديث النفس ترى يعني كثير من الناس أحيانا تستحي منه أو شيء من قبيل. ترى أنا من الناس اللي أدمنت حديث النفس الفترة الماضية، ما لا يمكن أجد نفسي قاعد في السيارة بالحالي وبوسطها الزحمة بعد، ومثلا كنت مخلص حلقة بودكاست ومخلص وما قاعد أشوف محتوى، تجدني أراجع مع نفسي نقطة بها، نقطة شغلتها ولا أهوجس فيها لفترة، خلني أناقشها مع نفسي الآن صريحا.
جميل أبو نايف، معناته إحنا نقول أنه أول شيء تحديد وش احتياجك بالقيم، صحيح. وش الشيء اللي تحس أنه ناقص عندك أو مسبب لك ألم لابد ترفع هذا الشيء بقيمة عالية جدا، ثم تعزيزها اللي هو عادة تكرارها مرة ورا مرة ورا مرة،
التصرفات بالضبط
بسلوكياتك، ثم تكتسبها على طول ولا يفترض يكون في مرحلة ثالثة؟
والله المرحلة الثالثة هي بتكون مرحلة خلينا نقول تقييم، لأنك أنت الآن خلينا نقول يمكن أدخلت على حياتك يمكن تكون سلوكيات جديدة،
جميل.
فبالتالي أنت الآن بتقيم الوضع، هل أنت فعلا عندك إحساس بأنه القيمة هذه ارتفعت ولا لا؟ هل هي انعكست عليك بالإيجاب؟ هل أنت فعلا أحسست بإحساس مختلف عما كنت عليه سابقا؟ هنا أعتقد بتكون مرحلة تقييم للوضع، أنه هل أنت فعلا تكمل بنفس هذه التصرفات؟ هل هي صارت التصرفات هذه من أسلوب حياتك من اللايف ستايل حقك ولا أصبحت عبء عليك؟ يعني في ناس مثلا ترى عشان يسوي شغلة معينة يجد أنه بعد فترة أصبحت عبء عليه، وهي يمكن ما تكون من أساسيات الحياة، ولكنه يمكن يكون عنده هدف ما هو واضح بالنسبة له اللي هو أنا أبي أرفع قيمة معينة، فبدأ يتصرف تصرفات معينة أو يتشكل تشكل معين ويغير من شخصيته مثلا عشان فقط يرفع هذه القيمة، بالتالي يجد أنه أصبح في عبء عليه. بينما في واحد ثاني لا، قدر يعزز هذه القيمة بأبسط خلينا نقول السلوكيات والمجهود، بالتالي ما اضطر انه يغير اسلوب حياته من اجل رفع هذه القيمة. فضروري جدا يكون في بعد ذلك اللي هي جلسة محاسبة النفس نسميها، او مراجعة ما فعلته انا الان من سلوكيات،
اعادة تقييم
للموضوع.
يعطيك العافية ابو نايف، خذ لك رشفة شاهي بيعيد طرح الشق الثاني مرة اخرى من السؤال. الآن الآباء والأمهات اللي يشوفوننا الآن، كيف يزرع قيم أصيلة عند أبنائه، وكيف يعززها، وكيف يتفاعل يخلي الطفل يتفاعل معها ويكتسبها بالنهاية؟
عظيم جدا. زرع القيم بالأطفال يعني خاصة بأطفال الشخص نفسه عياله مثلا، أو لو كان مثلا معلم ترى حتى يعني في المدرسة أيضا هو عليه عبء.
بنجي للمدرسة الآن بس نبي الأسرة،
ولكن الأسرة بشكل خاص يعني هذه أحد خلينا نقول أنا بالنسبة لي ما هو بس يعتبر واجب، هو ركن صراحة من أركان الأسرة، هو أنه كيف أنه الأباء والأمهات أنهم يهتمون بغرس القيم هذه من أول الأشياء والأشياء البسيطة اللي أيضا ذكرناها حتى قبل شوي في حديثنا، فكرة أنه التعامل مع الطفل بأخلاقياتنا وبقيمنا حنا أصلا، يجب أن يكون أصلا الأباء والأمهات عندهم أصلا اهتمام بفكرة غرس القيم، قيمة الصدق والأمانة والإخلاص والمحبة، كل هذه سوف تظهر بتعامل حتى أصلا الوالدين بينهم بين بعضهم وبتعاملهم مع الأطفال. يعني واحدة من الأشياء اللي ترى اللي مثلا صعبة الأيام هذه غرسها خاصة موضوع الصدق، يعني خصوصا تعرف الأطفال يعني متنوعين هم، ولكن بطبيعتهم هم صريحين دائما، ولكن تجدوا أحيانا في بعض المواضيع اللي هو يحبها مثلا عادي أنه يكذب عليك عشان بس يبي يحقق شيء معين، فيكذب عليك أنه يبي والله تدري خوي بالمدرسة أبوه اشترى له كذا،
اشترى له جوال،
ولا فعليا ما اشترى له شيء أبوه، بس أنه أحيانا هو يقول لك هذه الشغلة عشان بس يبي يستفز عاطفتك عشان راح يشتري لي سواء جوال أو آيباد أو الأجهزة اللي تجوز للأطفال في هذه الفترة. فحنا هنا يعني نقدر نجي نتعامل مع الموضوع بأننا ما نكذب الولد، إحنا يمكن نعرف من سياق الموضوع أنه انه قالوا يبي يستفزنا بهذا الشيء عشان احنا نقدم على شيء هو يبيه. ولكن بالنسبه لي هنا ممكن اغرس عنده نقطه محدده جدا، وهي نقطه مثلا او قيمه الاجتهاد في مثلا في الدراسه او في اعمال المنزل المساعده فيها. بالتالي اقول مثلا اسمع ايش رايك نتساعد في شغله معينه في البيت، واذا خلصناها احنا مع بعض مثلا نهايه السنه اذا استلمت شهادتك ونروح نشتري الشغله هذه
كمكافاه
بالضبط. فانا هنا غرست قيم متعدده بدون لا احس اصلا من الجمله هذه. فقط اولا غرست قيمه الاجتهاد، انه يكون يعرف انه الشيء ترى لازم يكون له مقابل. وصراحة من تجربة، أنا ولدي نايف بسم الله عليه عمره 6 سنوات، ولكن الأمانة يعني ولدي نايف كان مختبر بالنسبة لنا يعني بسم الله عليه. فجربنا معاه عدة شغلات، يعني مثلا أصبح هو يجمع فلوس مثلا بحصالته ما بين عيديات وما بين أحيانا يكون في باقي معي قروش ولا شيء أعطيه يعني يحطهم بالحصال. ما تتصور كيف لما أحيانا نروح نشري شيء وأقول له افتح حصالتك خذ من فلوسك. أو الأمانة يعني أم نايف الله يجزاها خير هي اللي دائما تكون حريصة على هذا الموضوع، وفعلا هي اللي غرست هذا الشيء فيه يعني صراحة ما هو بنا. فتقول له خذ من فلوسك اللي بالحصالة وتعال يلا الآن نبي نشري لك الشيء الفلاني اللي انت بيه. شوف كيف تعامل مع هذا الشيء، تجده يخاف عليه خوف شديد جدا وما يبي يصير له شيء أبدا. ليش؟ لأنه حس بقيمة هذا الشيء، أحس بأنه هذا شيء أنا خذيته من فلوسي اللي انقصت الحين، ويمكن تخليني ما أقدر أشري شيء أكبر من ذلك في المستقبل. أو بنفس الوقت أعطيته قيمة مثلا عدم الإسراف والإدخار. فكرة أنه يعني ترى واحدة من مشاكلنا الكبيرة الآن، واللي يعني في برنامج مخصص لها من الدولة، اللي هو فكرة تعزيز الوعي المالي سواء للطفل والأسرة كاملة وحتى أفراد المجتمع، أنه ترى إحنا ما نعرف قيمة الريال، صعوبة وصول هالريال هذا، أنه طلع دار بمرحلة كبيرة لين وصل إلى جيب ولي أمر المنزل، ودخل هذا الريال إلى البيت ودار دورته وانجاب منه أغراض أو انجاب منه شيء معين، قيمته عالية جدا. ويجب أنه يحس الطفل من عمر صغير. أنا ما أقول إحنا نعود على الماديات وأنه يصير قولتهم حنظل،
لا إحنا نتكلم عن بناء القيم الآن.
بالضبط إحنا نتكلم، لا بس ترى أحيانا الناس تقول مثلا ليش أنا أبي أتعامل مع عيالي من بداية عمرهم بالماديات، وأنه يلا ادخر ويلا افعل ويلا سوي ابن حلال خلو بس خلو يستانس بزر ومش عارف إيش. ترى يعني هذه كليشة ترى نقولها دائما، بس ترى إحنا ما نعرف قيمته قدام يعني وش ممكن يصير. لكن على العكس تماما، ترى الطفل يحس ويفهم من البدايات، ومهما تسوي معاه أشياء وتصرفات وتعامله على أنه شخص بالغ، صدقني هذا بينعكس عليه في المستقبل، ينمي شخصية، يجعلها قيادية، يجعلها واثقة بنفسها. يعني حتى ترى يعني الفكر نفسه تلقاه يعني مختلف أحيانا يكون عن أقرانه، لما أنت تتعامل معه ببعض السلوكيات البسيطة اللي تنمي عنده عدة قيم، الصدق، الأمانة زي ما قلنا، موضوع الادخار، موضوع أحيانا حتى يعني فكرة أنه كيف أنا أحافظ على صحتي. حتى يعني ترى جانب بسيط مثلا، يعني واحدة من الممارسات اللي أتذكر كنت أشجع أني أسويها مع ولدي، فكرة مثلا يعني ترى أمر بسيط جدا، أني أفرش أسناني قدامه. ليش؟ أبي عنده قيمة النظافة الشخصية والصحة تكون شيء أساسي بالنسبة له. فعلا أصبح يعني نشاط التفريش أسنان بالنسبة له صار من أمتع الأشياء اللي يسويها. ليش؟ لأنه أنا خليته زي الفعالية، عرفت؟ لأنه هنا أبغى أزرع قيمة مرة أساسية، وهي أنه اهتم بنفسك. لازم لا تنتظر ماما تيجي تفرش لك أسنانك، لا تنتظر الشغالة هي اللي تيجي تأخذ أكلك وتقوم توكلك أنت. يجب أن تكون يعني لديك شخصية، لديك حضور، لديك أنت تستطيع أنك تحمل نفسك بنفسك.
يعني أفهم منك أبو نايف أنه زرع القيم ما هي بالتوجيه المباشر
غالبا مع الطفل، خاصة في الفترة الحالية إيه؟ هذه
الطفل قبل الروح للمدرسة
أكيد
سن 7 سنوات 6 سنوات وأقل.
أي في هذا العمر يعني المباشر يعني يفيد في بعض الأحيان، يفيد في بعض الحالات. يعني مثلا وصل مرحلة أنه عمل خطأ معين كبير أو شيء من القبيل، يجب أول شيء أنه نبدأ بالمباشرة بأنه لا تفعل هذا الشيء. ولكن لما نجي على كيف أنه أنا أبي أناظر للموضوع للمستقبل ولقدام ولزرع القيمة نفسها عند هذا الطفل، يجب أن أجيبها بطريقة مختلفة تماما، ما أجيبها بشكل مباشر أبدا. يعني أجيبها من خلال قصة، أجيبها من خلال موقف، أجيبها من خلال يعني أحيانا من الأشياء اللي تضحك، أحيانا نضطر أنه أنا ومنايف نبي نوصل فكرة للنايف، أحيانا نضطر أنه إحنا نقعد نسولف فيها، نسولف فيها قدامه وبصوت عالي.
إياك يعني أفهم يا جماعة.
أي بالضبط. يعني مثلا من الأشياء اللي تضحك أحيانا موضوع أنه يخلص أكله، هذا حرب طاحنة، وأتوقع مع كل الأطفال وكل الأمهات والأباء يعرفون هذه النقطة. العيال ما يأكلون، وإن بغوا تلقاهم ما أكلوا أكل البيت، يبون يطلبون شيء من برا أو شيء من قبيل. صرنا مثلا يعني نتبع بعض الشغلات اللي أمدح أكل منايف بزيادة، يبدأ حتى أحيانا تخبر على الأطفال أحيانا يغار يغار على أمه أحيانا، فأنه يعني مدح الشيء نفسه، وأنا إحنا ما قاعد نحكي معه، لكن أني أنا أتصرف تصرفاتي
رسائل غير مباشرة،
رسائل غير مباشرة ولكن بصوت عالي. أتذكر واحد من الشباب كان يقول يعني يقول أمي أبوي بعدين اكتشفنا يوم كبرنا أنه في بعض الشغلات كانوا يسوونها قدامنا فعلا من أجل بس إيصال فكرة معينة، إيصال رسالة معينة. وأتذكر حتى ياسر الحزيمي في مقابلته في 8 ذكر نقطة مرة جميلة وموقف رائع جدا، لما صار ما بين ولده وأمه أو زوجة ياسر صار فيه خلاف بينهم، فطلب ياسر بعد ما حل الخلاف ما بين الولدين أنه رح يعتذر لأمك، عفوا اعتذر لي. ليش اعتذر لي؟ قال أنت غلطت على زوجتي وزعلتها. وش يبي يغرس هنا؟ أي قيمة هو يبي يغرس؟ قيمة الاحترام. فلكن تصرف في بعض التصرفات أحيانا ما يكون هدف منها واضح، ولكن الهدف منها أنه أنا بأزرع فعلا فيك شيء.
نعم. طيب الآن إحنا زرعنا القيمة، لكنه تحتاج التكرار، تحتاج المتابعة، ملاحظة، صح ولا؟
أمر ما هو
كم تأخذ هذه؟ كم رحلتها؟ يعني أنه تأصل قيمة مكتسبة عند هذا الطفل.
أقدر أقول بالفم المليان أنه حاول قدر المستطاع أنك تغرس أكبر قدر من القيم قبل الدخول للمدرسة. خل هذا الطفل يذهب إلى مدرسة وهو متسلح بقيم عظيمة جدا اكتسبها من هذا البيت العظيم.
جميل.
ليش؟ لأنه يبان سبحان الله بالمدرسة من كان فعلا أمه وأبوه مركزين معه، ومن كان للأسف يعني أقدر أقولها بالعامية كذا تربية خدم لا سمح الله، أنه يكون مع الأسف أغلب وقته مع الخادمة، أو أغلب وقته على أيباد، أو أغلب وقته ما في احتكاك في المنزل، ما في حوار مع الطفل في البيت، ما عندي مشكلة وشوف ولدي وخله يشوف أي شيء، خله يقلب باليوتيوب يتفرج لين ما يدوخ راسه ويروح ينام. ترى هذا المبدأ مع الأسف منتشر جدا، ويمكن يعني الناس اللي يشتغلون في المحتوى تلقاهم أحيانا عندهم اهتمام بعيالهم أكثر من غيرهم، لأنه يدري الواحد ويشوف في المحتوى ما هو الأشياء، ما هي الأشياء السيئة. ولكن أعرف ناس مثلا سبحان الله شخصيات أبائهم وأمهاتهم من نوع اللي عمليين جدا، خلاص أنا أخلص شغلي أجي أقعد مع عيالي شوي أتعشى، مفروض الحين أنام عشان أنا بكرة لازم أروح وظيفتي. في جاب بينهم، في عدم احتكاك، عرفت؟ الاحتكاك هذا طبعا يسده انه هو احيانا بانه يلا طلعه صغيره بالويكند سريعه، بس هل في حوار يومي؟ انا عارف انه هذا الشيء ممكن يكون يثقل كاهل بعض الاباء والامهات، ولكن الحوار اليومي ترى مع الطفل امر عظيم جدا. ترى بس لو تعطيه من وقتك ربع ساعه 20 دقيقه باليوم، لو تقوله بس شلون المدرسه اليوم، ايش سويتوا، ايش عملتوا.
جميل. لكن الان يعني للطفل عندنا مثلا البيت، عندنا المدرسة، عندنا الأصدقاء وصديقات البنات مثلا في مدرستهن، المعلم، المعلمة. لكن هذه المحاضن التربوية جاها سيل ومسفها، اللي هو سيل المنصات الإعلام الجديد،
المحتوى بشكل
والمحتوى اليوتيوب. فالأب والأم كيف يتعاملون مع هذا؟ فيه رموز يطلعوا للطفل ويأخذ منهم أكثر مما يأخذ من الأب والأم.
صحيح.
كيف يتعاملون في زرع قيم معينة؟
كيف يتعاملون المدرسة ولا حتى
لا لا مع الأطفال في البيت على أساس أنه يأصل هالقيم ما يختطفه واحد آخر من خلال السناب ولا اليوتيوب ويأصل لولدهم قيم معينة.
أفهمك. والله شوف يعني خلنا نتفق على شيء يعني، وترى هذا من الأشياء اللي يمكن أعرف الكثير يتخوف من الإنجاب بسبب هذا الموضوع، يقول لك والله أنا ما بيجيب عيال هالفترة هذه يا أخي، والله الزمن ذا يخرع، باتر أجيب ولد ولا بنت ويصير مثله الأعلى هذاك المشهور أو هذاك المشهورة. فهذا أمر ترى يقلق ناس كثير ما هم شوي للأمانة، ولكن خلنا ناخذه بأول شيء بمنحة رباني. أنا بالنسبة لي لازم يكون لديك منهج واضح رباني تتبعه، وهو أنه يعني تدعو دائما بأنه ربك يحفظ عيالك من أي فعلا أشياء سيئة، وأنه لا سمح الله أن يكون في أحد منهم أصبح وصل مرحلة أنه صار مثله أعلى شخص لا سمح الله غير سوي. ففي يعني نقطة جدا كبيرة من الناحية الربانية. خلينا نقول نجي للناحية الاجتماعية، وهي فكرة أنه يعني يستطيع الواحد فعلا أنه يتكلم ترى مع طفله بقدر المستطاع بأنه يجي يسأله. تستطيع أنك تسأل طفلك تقول له هل أنت فعلا مقتنع بأنه هو اللي هو يسويه؟ هل هو الآن هذا الشخص اللي أنت شفته وتأثرت فيه وما إلى ذلك، هل فعلا تشوفه قاعد يسوي شيء صح، أو أنه يسوي شيء مفيد للناس أو وما إلى ذلك للمجتمع؟ كثير ترى من الأطفال أحيانا لما تسأل هذا السؤال، البعض منهم خلينا نقول اللي ممكن يكون يعني في في في
عنده وعي،
عنده وعي شوي، يبي يبلم شوي، يبي يحس انه تصدق ما قد فكرت من هالناحية، عرفت؟ وفي البعض يقول لك يا اخي والله يضحكني هو، خلاص انا مغزاي يشوفون ما بيضحك، فبالتالي يقول عادي انا ابي اشوف هذا الشخص فلانه والله يضحكني ويجوز لي حركاته فخلني ابغى اشوفه. فهنا يجي دور اللي تو قلناه قبل شوي اللي هو موضوع الحوار. ترى يعني كثير من الناس احيانا فكره المنع للطفل المباشر كل ممنوع مرغوب، خلاص انت الان اذا وضعت فكره انه تبين له ان انت قاعد تتنرفز لما تشوفه هو يتابع هذاك الشخص او يقلد حركاته، اولا يجب ان انت ما تكون ذاك العقبه اللي امامه اللي بتمنعه من هذا الشيء فورا، لانه آمنت بشيء أنا بهدني أنه ما في شيء يجي خبطة واحدة. يجب أن تتدرج معاه ويكون بالك طويل جدا. يعني فعلا فعلا ترى الأشياء اللي يمرون فيها الأباء والأمهات خصوصا في هذه الفترة، يعني والله ما حبنا وتقديرنا لكل الأباء وأمهاتنا، يعني الله يحفظهم والله يرحم اللي يعني توفى منهم. الزمن هذا صعب جدا، أصعب من زمانهم بكثير. كل زمان طبعا له طريقته وحياته، ولكن في هذا الزمان أنه أنت يكون جانب الصبر عندك ما هو موجود مشكلة. يجب أن أنت فعلا تعزز جانب الصبر عندك بشكل مرة كبير، يجب أن يكون عندك نفس طويل جدا، لأنه جانب الحوار ما هو ما راح يكون مرة ومرتين وثلاث، يجب أن يكون مرة كثير. ولاحظ أصلا ترى الطفل أحيانا إذا أنت عززت عنده جانب الحوار ترى أحيانا يوصل مرحلة هو يجيك أصلا.
كيف؟
هو يجيك يبي الحوارات هذه حقتك، هو يبي يجي يبي يفتح قلبه لك يبي يتكلم. أحيانا يبي يبين لك أنه ترى هو مثلا حس أنه أنت فعلا تشوف أنه هذاك الشخص سيء، وأنا فعلا خلاص صرت واعي وفاهم أنه أنت تبي تبين لي أنه هذاك الشخص سيء أو هذاك المحتوى سيء لا أشوفه، فأنا هنا ببدأ أجي بفتح معك الحوار عشان ببينك أني ترى صرت ما أهتم بهذا الشيء. فأجي أقول يجي يقول لي حين مثلا ولدي والله يا أخي هذاك الشيء ترى غلط أنا صرت ما أحبه، هو جاء فتح سالفة فجأة معي أنا ما قلت له شيء، عرفت؟ فقط لأنه أنا بينت له فعلا ما هي مساوئ هذا الشيء، ويجب أن تكون مدركها يا طفلي العزيز. يعني
أفهم منك أبو نايف من خلال كلامك الآن أنه طرح الأسئلة صحيح. على تصرفات وسلوكيات الشخص اللي هو يتابع سواء أو يصادقه سواء بالمدرسة أو بالنادي أو بالحارة صحيح. أو من خلال منصات الإعلام الجديد، تفتيت بالضبط. المحتوى هذا من خلال طرح الأسئلة. اثنين اللي هو التقارب، فتح الحوار، النقاش، صحيح. السوالف، أنه تعاملوا كصديق.
بالضبط.
يعني أنت الآن متخصص في صناعة المحتوى الموجه للأطفال. وش الأشياء اللي المفروض في المحتوى أنها تكون موجودة؟ لو اللي بيسمعنا الآن يقول والله أنا بأبادر وثري المحتوى المحلي الموجه للطفل،
ممتاز.
أو أنه أبوجه ابني أنه يمارس دور في الإثراء المحتوى للطفل، وش القيم الأساسية أو العناصر الأساسية اللي في المحتوى الموجه للأطفال المفروض يأخذون فيه؟
عظيم جدا. العناصر اللي ممكن تكون تشكل، خلينا نقول، القيم اللي تقدر تحطها في محتوى الطفل، في قيم معينة ترى يمكن الناس تغفل عنها دائما في صناعة محتوى الطفل، ومما يجعل يمكن يجعلنا شوي متأخرين في هذا المجال شوي، وهو الجانب الترفيهي البحت. ترى قيمة المتعة وقيمة الترفيه عن النفس أحيانا تجعلنا نغفل عن كيف أن هذا المحتوى أنا به يصل أصلا للطفل، فتجد أحيانا يغرس العديد من القيم في العمل أو المحتوى اللي يظهر، ولكنه يفتقد لجانب الترفيه البحت،
بالتالي يمله ويرفضه
الطفل. هذا هو، أو أنه يتجه إلى الجانب الأجنبي، لأنه المدارس الأجنبية تؤمن بأنه أنا بجيب الشيء الممتع ولكنه فيه قيمة.
التعليم بالترفيه.
بالضبط، أنا بجيب الشيء المبهر بصريا، الممتع لآذان وعيون الطفل، ولكنه فيه قيمة. عرفت؟ لذلك تجد أحيانا دائما نتأثر في أفلام الكرتون الأجنبية قبل العربية منها، وهذا شيء طبيعي لأنه الجماعة يشتغلون بهذا الموضوع من مئات السنين، وليس يعني وليد اللحظة يعني. فأقدر أقول في البداية هو قيمة المتعة يجب أن تكون حاضرة دائما. اعرف أن الشيء هذا إذا ما تسوى لغرض الإبهار والإمتاع سوف يكون صعب وصوله في زمن أصبح الشيء المبهر والممتع هو الأساسي وهو اللي يصل للناس، سواء الطفل وحتى الكبير.
صحيح.
ثاني شيء نجي للفئات العمرية. الآن احنا نجي قبل أن ندخل في موضوع القيمة اللي يجب أن توضع في هذا العمل، احنا نتكلم عن أي فئة عمرية أحيانا. فاحنا لما نتكلم على فئة عمرية لو بنقسمها تقسيم بسيط قسمته وزارة الثقافة، تقسيم لطيف جدا، اللي هو من عمر 0 إلى 7 سنوات، ومن عمر 8 سنوات إلى 13 سنة، ومن عمر 13 سنة إلى 18 سنة. هذا تقسيم الأطفال، اللي هو سن ما قبل المدرسة 0 إلى 7، وسن الطفل اللي هو من 8 إلى 13، وسن اللي هو يسمونهم اليافعين اللي هم من 14 سنة إلى 18 سنة.
جميل.
كل مرحلة طبعا لها قيم محددة. يعني أحيانا الفئة العمرية اللي هي أصعب، اللي هم طبعا اليافعين اللي هم في سن نهاية المراهقة تقريبا، هم يعتبرون من أكثر الناس اللي يجب أنك تركز على الجانب الترفيهي أكثر من القيمي، لأنه سوف يكون بالنسبة له القيمة موجودة لو زرعت ليها فعلا بطريقة مرة غير مباشرة، بعيدة جدا. يعني مثلا يكون خلينا نقول القصة فيها موقف بين شخصين مثلا، والموقف خلينا نقول محتدم أو درامي أو خلينا نقول أنه كوميدي، لكنه مغزى وأكيد دائما يكون فيه واضح أنه فيه رسالة هنا أنت قاعد تقولها. مثلا خلينا نفترض قيمة الشجاعة، لنفترض صارت قصة مثلا عبارة عن حيوانات مثلا أنتم بكرامة في مثلا في البر أو شيء، تكون هي الشخصيات الأساسية. مثلا لنفترض أنه صار عندهم عاصفة فهرب جميع هذول الحيوانات، ولكن بقي مثلا صغير المها بلشان بعمره مثلا ما أحد قدر ينقذه. جاء مثلا خلينا نقول في حيوان أكبر، جاء جمل مثلا أنقذوه وجابوا معه ووداه لين أمه. ففي القصة هذه مثلا، طبعا هذه مثلا تناسب فئة ما قبل المدرسة مثلا، هنا أنا زرعت قيمة الشجاعة، أنه أنا حتى بالظروف الصعبة إذا أنا أستطيع أن أقدم على شيء وعندي القدرة اللي تجعلني أقوم بهذا الشيء وأساعد فالأساعد، فأنا هنا زرعت قيمة مثلا الشجاعة. فبالتالي أكون واضعها في المحتوى اللي أبي أسويه، ولكن من خلال سياق القصة أهم شيء. طبعا دائما احنا لما نتكلم على المحتوى مهما كان شكله يجب أن يكون له قصة واضحة، لها بداية ومنتصف وعقدة ونهاية. فبالتالي إذا أنا جيت أخذت تقسيم القصة وجيت عند الفئات العمرية اللي عندي وشفت أنا هذه القصة حقتي أو اللي هي طبعاً ما بتطلع بقوالب متعددة، القصة ممكن تكون فيلم كرتون، ممكن تكون قصة مصورة مطبوعة، ممكن تكون
نص مكتوب فقط،
نص مكتوب فقط، ممكن تكون رسومات نازلة على السوشيال ميديا، وهذه يعني يمكن من الأشياء اللي كثير الآن نشوفها تنزل، اللي هو فكرة أنه يعني منشور واحد عبارة عن قصة متكاملة تجد لها فعلاً بداية ومنتصف ونهاية. فيجب أن يؤخذ تقسيم العمر بعين الاعتبار، وتأخذ هذه القيم وتغرس من خلال سياق القصة نفسها بحيث أنها تظهر بشكل غير مباشر. يمكن نحتاج المباشرة شوي بالأعمار الصغيرة لأنه راح يتقبلونها بشكل مرة واضح، عرفت؟ خصوصا أنهم يعني هم لسه جديدين على الحياة، فلما يشوف مثلا شخصية لطيفة، مثلا شخصية جمل قاعد يسوي مثلا الحركة المساعدة اللي قلناها مثلا في سياق فيلم كرتون جميل وشكله مبهر للعين، فهو بيتشجع بيقول حلو الموقف اللي هو سواه، فأبي أصير مثل هذا الجمل القوي اللي فعلا استطاع أنه ينقذ المها الصغيرة الرضيعة. فيعني فهذا الفئة العمرية الأولى، خلينا نقول الفئة العمرية اللي أكبر من ذا بعد كذا بشوي، يجب أن تكون القيم مزروعة ولكن ليس بالشكل المباشر اللي احنا حكينا عنه قبل شوي. يعني يجب غالبا تلقى فيه يسمونه في القصص أو في الأعمال يسمونه التصاعد في الموقف أو التصاعد في الحدث نفسه. يجب أن يكون الحدث ذو أهمية أكبر، يعني على قولتهم فيه أكشن أكثر أساس أنه هو ينشد معك. يعني واحدة من أعمالنا الحالية احنا في شركة ياقوت يعني نازلة هي الآن، هو مسلسل أيضا يعني أبطاله من حيوانات الجزيرة العربية، ولكنه يعني موجه لهذه الفئة العمرية اللي هي يعتبرون الأطفال، وتدخل في فئة اليافعين بعض الشيء لأنه فيه جرأة في الطرح، فيه أكشن زيادة، ولكن مليء بالقيم الكبيرة والعميقة، مليء بقيم التعاضد، بقيم الصداقة، بقيم التعاون، بقيم الوطنية، حتى يعني حتى هم أصلاً يعني فكرتهم قاعد يدافعون عن مدينتهم أصلاً، ففيه فيه فيه روح العمل بالفريق، فكلها قاعدين نبثها من خلال القصة نفسها.
لكن ما تكون مباشرة.
أبداً ما تكون مباشرة. تجدها في الموقف.
الفئة اللي من 8 إلى 13 ومن 14 إلى 18 المفروض الرسائل تكون ترفيهية أكثر.
ترفيهية أكثر.
لكن القيم مغروسة فيها.
نعم.
طيب الآن أبو نايف. الآن الله يسلمك، المحتوى الموجود اللي موجود حاليا الآن يعني 90% منه هو يهدم القيم لسوء الحظ، يعني ما هو بقصد بقدر ما هو يعني عدم وعي اللي على المنابر الآن.
صحيح.
يعني يضحكوا سذاجة وسماجة وتسطيح بلا وعي وبلا إدراك أو أنه بلا هدف.
صحيح.
فبالتالي فقط هي ضحك بضحك لكن ما فيها أي رسائل. الآن نسمع أنه القصة قبل النوم، أن الأم ولا الأب يقصون عليها مقصة من كتب ولا من وحي الخيال.
صحيح.
لكن يكون فيها معاني، فيها دلالات، فيها رسائل. وش أهميتها هذه في زرع القيم، وليش تحديدا قبل النوم؟
عظيم جدا. القصة ما قبل النوم أنا تجربتي معها رائعة صراحة مع ولدي، يعني نايف، لأنه إحنا جربناها على عدة مراحل. أيضا بدأنا معاه بسن صغيرة جدا، وجدنا كثير من المختصين للأمانة في الطفولة وفي التربية ينصحون بأنه الطفل من عمر تقريبا الأشهر في البدايات لازم تخليه يتعود على ملمس الكتاب أصلا حتى لو ما كان قادر أنه يفهم. أيضا حتى في دراسات تقول أنه الأم تستطيع أنها تقرأ قصة والطفل في بطنها ويحس ويشعر بالموضوع، فهذا الموضوع يبدأ من عمر مرة مبكر. لما يتدرج بالعمر الطفل تجد أنه بعد فترة،
لا دقيقة أبو نايف،
سم،
هو هي الأم تقرأ الابن داخل بطنها يحس ويشعر بالقصة؟
نعم. نعم.
دراسة أجنبية؟
هي لا دراسة
مؤكدة أصيلة؟
هي وعرف يعني حتى كثير من أنا ذكرهم قبل الله يجينا.
مؤمن فيها الكلام؟
أنا مؤمن فيه لأنه وجدت أحيانا، يعني أنا عندي نايف واسمنا عليهم جوني بدر وبدور الآن توأم، وجدنا كيف أنه أحيانا هو يتفاعل مع بعض المواقف ومن ضمنها احيانا لما نجرب نقرا قصه مثلا او لما نجرب نسولف اصلا تجد احيانا هو في البطنيه يتفاعل، بينما لما يصير سكوت يسكت. عرفت؟ ففعليا جربناها وعرفنا كثير من المؤثرين اللي يتكلمون دائما في التربيه يتحدثون عن هذه، يعني خلينا نقول حاجه فعليا يحس فيها الطفل بشكل عام. يعني الطفل يقول لك حتى احيانا هو في البطن حلو ان انت تحاول يعني انك تتكلم اصلا معه، عرفت؟ خصوصا الام نفسها، لانه يعني هم مرتبطين الان في كل شيء،
صحيح،
بالمشاعر وبالخلايا العصبيه بكل حاجه.
لكن لو جينا لقصه ما قبل النوم، يعني الدراسات اللي عندي كان في المركز يعني تاكد انه اهميه القصه ما قبل النوم في زرع القيم
جدا يعني. وبعدين التنوع اللي انت تعطيه الطفل ترى في القصه ما قبل النوم، انا بقول لك اللي احنا فعلا مرينا فيه وكيف انه فعلا اثر جدا. في مثلا في واحده من دور نشر الكويتيه والله اني ما يحضرني اسمها، عندهم كتب مخصصه لما قبل النوم، واصلا القصه اللي تنقال هي لحيوان قاعد يتجهز انه يبي ينام الحين، او قاعد يتجهز يسوي اجراءات ما قبل النوم. فتعلم فكره انه يلا خذ شاور وتروش وبعدين فرش اسنانك والبس بيجامه وبعد ذلك خلد الى النوم. فيعني ولكنها كلها بطابع لطيف، يعني لما ينجاب فكره الدش مثلا والشاور ينجاب انه هذا الحيوان قاعد يستمتع اصلا بالفقاعات وقاعد يمرح، وانه بعد شوي قام واستطاع بانه يلبس ملابسه بنفسه ويعتمد على نفسه. وبعد ذلك جاء ابوه عشان يقول له قصه النوم، وبعد ذلك خلد الى النوم. فلك أن تتخيل هي عدة قصص كلها أصلاً مهيئة لأنها تقال لما قبل النوم.
جميل.
فغرست العديد من طبعاً القيم عند ابني صراحة. بالإضافة إلى شيء، طبعاً الكتب كانت تستخدمها أم نايف، أنا كنت أستخدم أسلوب آخر وهو الخيال. أنا كنت أجي إذا حان دوري لقصة ما قبل النوم وأقول قصة بطلها اسمه نايف، وحرفيا اخترع القصه وارتجلها مباشره امامه على مثلا موقف صار اليوم، واحاول اجيب سياق اليوم اللي صار في قصه بسيطه اقولها له ما قبل النوم، خصوصا اذا كان في هذا الحدث زي ما تقول حدث فيه مثلا في خطا معين منه بدر منه او شيء معين، فيصبح هذا الموضوع بالنسبه له كاني انا جيت وقلت له يعني ليتك ما تسوي هذا الشيء في المستقبل، ولكن من خلال وشو؟ من خلال قصة ما قبل النوم. أصبح بعد فترة يوم كبر، إحنا بدأنا معه بسن صغيرة جدا، أصبح لما كبر أحيانا يعني صار يقول تعال أنت قعد أنا بقول لك قصتنا. ففعلا أجي أحيانا ويحب أنه هو يقولها، فأجلس كالمستمع وممنوع تقاطعه وقاطعته ويزعل، فأصبح هو يحب أنه أحيانا هو اللي يقولها علي، ويحب يسوي طريقتي اللي هي الارتجال، أو أنه فعلا عرف هو محتوى الصفحات اللي في الكتاب، عرف المحتوى من ناحية المعرفة لأنه أمه تقوله دائما، فأصبح ما يقوى يقرأ طبعا لها الحين، ولكنه يقدر يقوله أنه هنا ذهب الفيل إلى دورة المياه ووضع الماء والصابون، وهنا ذهب إلى أنه يلبس بيجامته وهكذا. فيؤثر جدا، أولا يرغب الطفل بالقراءة، فكرة مهارة القراءة يعني ترى احنا واحدة من الأشياء المشاكل اللي احنا نعانيها احنا ما نقرأ كثير، انه ترى ما في غرس لموضوع أهمية القراءة منذ الصغر. يعني يمكن اشتغلوا علينا كثير ناس مثلا في مكتبة، دائما تلقى في مكتبة في كل مدرسة، ودائما اتذكر مدرسين الله يعطيهم الصحة والعافية كانوا يخذوننا يطلعوننا من الفصل مثلا احيانا حصة كاملة نروح فيها للمكتبة انه يلا تنقوا كتبكم واقروا اللي تشوفونه انتم مناسب. فما قصروا العالم معنا صراحه، ولكن يظل مجهود فردي. يعني مثلا انا من عائله غير قراء، ما كثير منهم ما يقرا مثلا ولا هم راعين كتب، ولكن مثلا اعرف كثير من اقراني واصدقائي منهم سبحان الله تربوا في عوائل قراء، اغلبهم من عائله تلقى الاب او الام مثلا عندها مكتبه واسعه جدا في البيت، ودائما تلقى الأم والأبو يحرص على عياله أنه انتبه لا يمر على قولتهم أسبوع ولا شهر إلا وانتهى مخلص لك نص كتاب ربع كتاب. فيعني في تفاوت ترى يعني، بس المعادلة الممتازة والمثالية خلينا نقول لما تكون مدرسة قاعدة تشتغل بشكل مكثف على تعزيز القراءة وعلى البيت أنه أيضا قاعد يعزز هذا الشيء، فكله بيصب في مرحلة أنه قصة ما قبل النوم راح تكون عبارة عن فقرة ممتعة في البيت.
وش الأكثر قوة وتأثير، النص المكتوب ولا الفيديو ولا الموشن؟ يعني
للطفل طبعا،
للطفل وين يمنحه الجوال يقول تابع هالمقطع، هو يختاره بانتقاء ولا يقرأ له قصة ولا يفرجوا على صور ويسبح في بحر الخيال؟ أنا الأكثر تأثير في غرس قيمة محددة.
سؤال جميل. شوف أنا الأمانة يعني، وأعتقد الكثير من الأباء والأمهات والمختصين حتى يشاركوني الرأي هذا، وهو أنه خل نبعد أي جهاز تقني للطفل قبل النوم. طبعا في مختصين يقول لك ينصح بأنه لا تخليه يمسك آيباد وجوال حتى أصلا ما قبل المدرسة أبدا، يعني إلى عمر يمكن 8-9 سنوات، عفوا إلى عمر 7 سنوات لا تخليه يمسك لا جوال ولا آيباد، ولا يسمر يقعد فترة طويلة على الشاشة. ولكن يمكن احنا الآن لنا في زمن تقني صراحة، فصعب انك تسوي هذا الشيء، انك تمنعه تماما من هذا الشيء. لكن افضل انه يكون ما قبل النوم يكون عبارة عن شيء ملموس اكثر من كونه شيء تقني، سواء كان جوال او كان آيباد، لانه زي ما قلت لك قبل شوي انه فكرة انه ممكن يكون الشيء الملموس راح يعزز مو بس فقط القيمة اللي بداخل هذا الكتاب مثلا، راح يعزز قيمة انه هو يمسك كتاب اصلا، قيمة انه يمسك الشيء هذا الملموس ويعتبر انه الكتاب والله لا انا بخليه جزء من حياتي.
جميل. الان انا على قناعة في ناس تتابعنا يقول هذول وش يتكلمون عنه، وش القيم اصلا؟ ففي ناس كثر انا قابلتهم شخصيا، انا ادرب في العلامة التجارية الشخصية.
جميل.
فمن ضمن اركان انه كيف تبني الماركة الشخصية أنه يكون عندك قيم أنت مؤمن فيها واعتقاد راسخ هي الدافع والمحرك لكل أعمالك وإنجازاتك. فالبعض يقول أنا والله ما أدري وش القيم هذه يتكلمون عنها، ما أدري وش قيمي مثل الناس. فهل سلطة المجتمع أصبح أن الفرد البعض منهم ذاب وأصبح قيمه هي قيم المجتمع، وبالتالي هو ما هو عارف وين بوصلته ولا هو عارف وين متجه؟ فاللي مثل هذا وش اللي المفروض يسوي؟ وش اللي المفروض انه يحدد قيمه؟ اللي تقوله بعناصر 1-2-3،
يعني احنا خلينا نقول لا نحصرها يمكن بعناصر محدده 100%، وهي برضو بعد يعني ما هي خلينا نقول ثوابت، ولكن خلينا نقول في اشياء على الاقل بسيطه ممكن الشخص انه فعلا يسويها. ترى احيانا انه فعلا أنا أذكر في فترة من الفترات كنت أعمل في أحد الشركات، والميزة أنها كانت شركة سعودية محلية، ولكن مركزين على القيم فيها بشكل فظيع جدا، لدرجة أنه القيم مطبوعة على الجدران، قيم الشركة حرصوا جدا بأنها تكون مطبوعة على الجدران وين ما راح الموظف يقرأها.
ليه؟ عشان يؤمن فيها،
يؤمن فيها وراح تؤثر عليه.
صحيح.
وما تدري ترى سبحان الله يمكن تكون هذه القيم اللي كتبها مؤسس هذه الشركة مثلا، ما تدري مدى تأثيرها على الشخص اللي ممكن تكون أصلا هذه قيم تبناها حتى في حياته اللي برها المكتب هذا. لأنها طبعا هي الأمانة هي كلها قيم حميدة، يعني خلينا نقول ما فيها لا سمح الله شيء يكون خارج عن العادة أو فيه ظلم لشخصك، لا بالعكس كلها قيم أنا اتبعتها فيعني
ارتقيت بالإنجاز والعمل.
بالضبط.
وإحنا نعرف قيم أرامكم، موظفين أرامكم طلعوا بقيم مختلفة.
نعم.
وهذا فرض أن البيئة أحيانا البيئة المهنية تفرض عليك قيم معينة وترتقيك حتى عن أسرتك الخاصة.
ولا ننسى بعد برضو ترى ولا قطع وردكم وسعود، فكرة أنه ترى الواحد يقضي وقت طويل جدا ترى في الدوام في عمله.
صحيح.
أنت تتكلم عن أقل شيء 8 ساعات أنت قاعد في هالمكان،
لذلك هذه تسمى القيم المهنية.
صحيح.
لكن أنا برجع لصاحبنا هذا اللي
قيم حياتية
ما هو عارف قيمه. ولو تسأل وتقول وش قيمك كم عددها، يعني مثلا بالشركات تلقى عندهم 4-6 قيم
صحيح
ثابتة ومؤصلة تلقاها بالموقع، موقع الشركة موجودة في المبنى.
صحيح.
لكن أنا أتكلم عن هذا الشخص اللي مو عارف قيمه وتسأل ويقول والله ما عندي قيم، أنا مثل هالناس وأمشي وأكل وأشرب وتعافي الحمد لله سليم الأربع. هذا كيف يعالج وضعه اللي هو فيه الآن؟
والله أنا أحس أنه ممكن الواحد في البداية يعني على الأقل يطلع على أيضا على فكرة ماهية القيم نفسها. يعني يجب أن يعرف فكرة أنه ترى يعني عيشك مع الناس وبطريقتك الطبيعية العادية بدون معرفة القيم اللي تحدد حياتك وتحدد ماهيتك من شخصية حتى أصلا ترى لا يمنع، وترى القيم أحيانا تراجع ويتم تطويرها ويتم يمكن التخلي عن بعضها وإضافة قيم جديدة. فهو يعني نرجع نقول هو ليس دستور لا يمكن تغييره، هي محددات، هي خلينا نقول بوصلة تستطيع من خلالها أنك ترتقي بنفسك، ترتقي بذاتك. أحيانا يجعل للحياة طعم أكثر وجود معرفة بالقيم اللي أنت تبيها. فلازم يؤمن الشخص أول شيء إذا هو يعني خلينا نقول ما يعرف وش قيمه إلى الآن أو ما حددها، أنه ترى معرفتها وتحديدها ترى هو بيعود على جودة حياتك بالموضوع. أولا اعرف أنه جودة حياتك راح تختلف، راح يكون في كل فعل أنت تفعله حيكون فيه فعلا مسبب واضح أو خلينا نقول في دافع يدفعك من أجل القيمة اللي عندك هذه.
جميل.
يعني مثلا إذا افترضنا أنه أنا عندي قيمة، والله قد ذكرنا قبل شيء مثلا قيمة الكرم، فأعرف أنه هذا شيء بيأثر علي لما أجي أنا أتعامل بنقطة معينة، أنه أعرف أنه اللي دفعني على هذا الفعل هو قيمة الكرم. ومثلا ممكن تكون عندي قيمة خلينا نقول في عندي حاجة معينة، وهي أنه أبي لكل ما حولي مثلا يعني دقيق وبالملي صاير. فأنا الآن وش هذا؟ هل هذه قيمة عندي أنا ولا لا؟ فيكون في سؤال وجودي فعلا، هل هذا شيء يعني دقتي في مثلا والله بيتي أبي كل شيء مرتب، كل شيء جاء لما أدخله بكل شيء بأفضل حال، فهل هذا قيمة يعتبر ولا ما هو قيمة؟ هذا ممكن يكون يعني قيمة أنه أنت شخص تسعى إلى خلينا نقول إلى أنك تكون يعني ما نقول تسعى للكمال، ولكنك تسعى لأنك تكون مرتب إلى حد ما، يعني اللي هو قيمة الترتيب وأن أنت النظام، أو نقول قيمة فكرة أن أنت تكون ماشي على خطة واضحة معينة، وأن أنت ما تحب الأشياء العشوائية. ترى يعني بالنهاية يعني العشوائية في بعض الشغلات ما نقدر نحكمها يعني.
صحيح.
ولكن على الأقل الترتيب البسيط سواء في قيمك اللي تبي تزرعها، أنا أشوف أنه على الأقل فيه بعض القيم اللي نقدر نسميها مسلمات خلينا نقول، ولازم الواحد فعلا يعني ما يمشي في الحياة هذه بدون لا يفكر انه ينميها او يزرعها. يعني لو بعددها كذا خلينا نقول هي يمكن قيمة اولا الصدق، وثانيا الأمانة، وثالثا خلينا نقول قيمة الكرم فينا، وايضا يعني قيمة انه الشخص يكون صاحب رسالة. يعني مهما ترى اختلفت أعمالنا، ومهما اختلفت مناصبنا، مهما اختلفت خلينا نقول مكانتنا الاجتماعية عند سواء في بيوتنا أو عند قبيلتنا أو عند قاربنا، يجب أن يكون عندنا رسالة واضحة في الحياة وش اللي نبي نسويه.
لكن الآن هل في خطوة واحد ضايع تايه جاي وصل دوار ولا يعرف يروح يمين يسار؟ فهل في خطوة محددة مثلا يتذكر الأزمات اللي مر فيها كيف؟ هل اهتز؟ هل اختض؟ التجارب اللي مشى فيها، رحلة حياته. أنا أقصد وشلون يكتشف القيم عنده. أنا خلني أقول لك مثلا البعض عنده القيمة الإنجاز عالية جدا جدا، تلقاه في عمل ينتهي الساعة 3 يطلع في أوبر وكريم ولا مشاوير المطار، يخلص تلقاه في يدرس ماجستير، فتلقاه بأربع مهن ومع ذلك مواصل يا دراسة أكاديمية أو دورات وشهادات وتدريب. فبالتالي هذه قيمة الإنجاز عالية جدا عنده. فأنا أقصد وتلقى واحد أخوه من أمه وأبوه راكب
العكس تماماً،
مرة يطلع من الدوام البيت يقول الزحمة
صحيح،
بينما الثاني ما يشتكي ما يشتكي الزحمة ولا يشتكي الحر ولا يشتكي كل شيء، بالعكس وطاقة إيجابية
مقدم عالية. وماشي.
فأنا أقصد وش اللي يرفع القيمة هذه، قيمة الإنجاز عند الأخ بينما منخفضة عند الأخ الآخر؟ كيف أنا أجد القيمة ولا أحددها ولا أبرزها وأحطها تحت الضوء؟ هل في خطوات محددة هذا صاحبنا التاية يقدر يمشي عليها ويتعرف على قيمه؟
جميل جدا. يمكن خلينا نقول من أفضل الأشياء اللي الواحد فعلا يقدر يحدد قيمه فيها، أنه ينظر إلى مواضع الألم فعلا، هي وين المشكلة بالضبط أصلا اللي خلت أنه أصلا هو يحدد أنه هذا شيء يعتبر مشكلة. ترى خوينا هذا اللي راكد وما يهمه شيء قد يكون ترى متعايش مع هذا الوضع ولا يبي
مبسوط،
مبسوط ما يبي يتغير، ما يبي ينمي قيمة. خلينا نقول
يقولنا الحين أزعجتونا ترى،
أي ممكن وارد جدا. ولكن خلينا نقول إذا هو وصل مرحلة أنه هو يرى هذا موطن ألم، فالمفترض أنه في كثير من الشغلات اللي في حياته يجب أنها تتعدل وتتغير لكي ترتفع هذه القيمة، هي قيمة الإنجاز وقيمة الإحساس بالمسؤولية. ترى أحيانا قيمة الإحساس بالمسؤولية ترى هذا برضو بعد واحد من الأشياء اللي متعبة عند كثير من الناس. ترى كثير من الناس تهرب من المسؤولية، تخاف منها. وواجهت الكثير من الناس اللي اشتغلت معهم في حياتي أو عملت معهم أو صادقتهم أو زاملتهم أو حتى سافرت معهم ربعي مثلا، تجد الشخص واضح اللي من نوع اللي يخاف من المسؤولية. وهذه ترى يعني أنا أحيانا ما أحب أني أسكت عنها، أحب أني على الأقل أصارح الشخص بطريقة مرة بسيطة بأنه أقول له أنه يعني ترى هذه يعني إشكالية، وحاول أنك فعلا تعالجها بأي طريقة إن كانت، لأنه هذا شيء يعني راح يعيق تقدمك في كثير من مناحي الحياة صراحة. عدم إحساسك بالمسؤولية مثلا أو خوفك على الأقل من المسؤولية. فأنا أعتقد أنه أفضل شيء ممكن الشخص أنه يسويه أنه أولا يعترف بأنه هذا الشيء هل هو فعلا بالنسبة له موطن وموضع ألم ولا ما هو موضع ألم. فإذا إذا 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 وصل إلى خلينا نقول فعلا قناعة بهذا الشيء، بالتالي سوف يدخل هو بنفسه تلقائيا إلى خطوات واضحة معينة. أولا هل البيئة اللي حولي تعزز هذا النمط من الحياة وهذا النمط من عدم وجود قيمة مرتفعة لبعض الشغلات اللي هو يعني على قولتهم الصاحب ساحب؟ يعني هل أنا قاعد في شلة أصلا هم طبيعتهم كلهم مثلي، كلهم مثلا قيمة المسؤولية وقيمة الإنجاز وقيمة الكرم وقيمة الصدق والأمانة ما هي موجودة أصلا أو أنها راكدة ولا لا؟ فبالتالي البيئة مرة تؤثر. قد يكون هذاك سبحان الله اللي تكون عنه اللي هو عنده قيمة الإنجاز عالية، تجده والله متأثر بشخصيات عاشرها في حياته، ممكن يكون درس مع طالب جدا همته عالية فبالتالي تأثر فيه، ممكن يكون عنده مدرس مثلا اهتم فيه واهتم بتعليمه بالتالي حس أو جاء إحساس أنه أنا ما أبغى أخذل الناس اللي اهتمت فيني واللي تعبت علي، سواء أمي وأبوي أو حتى معلميني اللي علموني في المدرسة. فثاني شيء اللي هو البيئة، يجب أن توضح ما إذا كانت بيئتك داعمة لأنه أنت ترفع من هذا القيمة، أو أنها هي أصلا بيئة غير هنقول مشجع لهذا الشيء، فبالتالي يمكن تحتاج أنك تغير بيئتك أو تحسن على الأقل من هذه البيئة. إحنا طبعا ما ندعو أن الواحد يتخلى فجأة عن البيئة اللي حوله، بالنهاية أنت عشت ومثلا نشأت في هذه البيئة، فما نقول لك والله يلا اقضب عفشك وهاجر، لا، بس أنه الفكرة على الأقل أنك تطعم علاقاتك وحياتك وبيئتك بأشخاص يستطيعون أنهم يرفعون لك هذه القيمة لأنها هي أوريدي مرتفعة عندهم.
جميل.
عرفت؟ فهذه النقطة الثالثة. النقطة خلينا نقول يمكن الرابعة اللي هو موضوع أنه كيف أنه الواحد يحتاج أنه أيضا أنه يكون له يعني في الحياة موضع ولو بسيط. ترى فكرة أن أنت يعني تعمل حتى لو خلينا نقول في مكان مرة بسيط وعادي، اعرف انه ترى انت يعني قيمتك موجودة، ولكن اذا انت فعلا خليت الناس تحس بانك انت موجود. في ناس تحب انها دائما ترى تكون، خاصة يمكن احنا في زمن شوي الناس اصبحوا فيه انطوائيين، او انه تكفى لا تحطني تحت الاضواء، او لا تخلي مثلا ذاك المدير يبين انه انا ابي شغل زيادة، او لا ابين لزوجتي والله مثلا انه انا أقدر أسوي كل شيء في البيت، أنا قوي. فأساس ما تقدر تقول يلا سو 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 سو. فاعرف إنه ترى في بعض الشغلات تحتاج إنه أنت تخرج من فكرة إنه أنا أستطيع إني أكون شيء في هذا المكان، وأنا ما عندي مشكلة من مواجهة طبعا المسؤوليات، وهو اللي ذكرنا قبل شوي. يمكن فكرة إنه أنا فعلا أحتاج إني أكون هذاك الشخص اللي لي قيمة في هذا المكان.
جميل. لكن الآن يعني يجي واحد الآن ويتحمس يقول والله القيم هي الوقود والدافع الكبير اللي يحرك الإنسان، يعني والتاريخ شاهد على كثير من الشخصيات العظيمة اللي نجحوا ولهم أثر على العالم كله ودخلوا التاريخ بسبب القيم اللي يحملونها.
صحيح.
ويتحمس يوم يومين وبعدين ينشغل ويغرق في تفاصيل حياته اليومية وينسى. لكن هل فيه تكنيك أنه بالبيت مثلا تكون مثلا جداريات ولا إيقونات ولا تفاصيل توضع بالبيت تعزز تنمي من هذه القيم، أو مثلا أنه شهادات التقدير اللي حصل عليها أو الدروع اللي حصل عليها من شخصيات أو من جهات أو من كيانات خاصة أنه بدل ما يحطها في دولاب ويقفل عليها يحطها
يبرزها
بالبيت على أساس أنه يرفع من تقديره لذاته. صحيح. وبالتالي يرفع القيم هذا اللي عنده ويأصلها أيضا. وش التكنيكات اللي موجودة بالبيت يصافحها بالنظر يوميا تعيد إحياء الذاكرة عنده، إنجاز التعبير؟
تفضل. الله يزيد فضلك. تسلم. يعني أنت قلت كلمة مرة مهمة اللي هي تقدير الذات.
صحيح.
تقدير الذات يعني يمكن من أهم الأشياء اللي راح يبنى عليه كل هذه التصرفات اللي ممكن يتصرفها الواحد. ترى يعني الموضوع بسيط إلى درجة أنه ممكن خلفية جوالك، ترى
جميل،
إلى حتى خلفية جوالك تقدر تحطها شيء فعلا يعزز عندك قيمة معينة. التقنية الآن ما قصرت صراحة. يعني واحدة من الأشياء اللي أنا عززت عندي خنقول فكرة عدم وجود خنقول ترتيب شوي في بعض مهام سواء اللي أنا أسويها، هو الاستعانة بتقنية. طبعا الاستعانة بتقنية بأنها تساعدك بتذكيرك بالمهام، بأنه وتبين. وأحيانا حتى في بعض التطبيقات، والله بعضها ما يحضرني اسمها، لكن في بعضها حتى أحيانا يشجعك في بعض الكلمات، يعطيك كلمات تشجيعية على أساس أنه أنت تكمل وما تتراخى لا سمح الله. ذكر واحد من التطبيقات اللي تضحك اسمه الدخار الظاهر، لعله شوي تحمس رعيه كان يهز المدخر أنه يلا هقعد أصرف الحين وقل آخر الشهر ما معي ولا ريال، أنه فحول دخارك الحين وحطه في التطبيق يعني. فالفكرة الآن التقنية ممكن تساعد كثير في هذا الجانب. ضف إلى ذلك أنه فكرة أنه الأمر ما هو صراحة بسيط، فلا بد إلا ما تجي لحظات التعب، لحظات الانكسار. أحيانا يجيك ترى موقف صعب يجعلك تنسى فكرة أنه أنا قاعد أعزز قيمة معينة عندي في حياتي. مواقف الحياتية طبعا يعني خلق الإنسان في كبد أكيد، يعني ما راح تكون الدنيا وردية طول الوقت. احنا بشر، احنا نتعرض لمواقف، نتعرض لاشياء معينه، فبالتالي لازم يكون عندنا الدافع باننا ان سقطنا لا سمح الله ننهض مباشره، وان نهضنا يجب ان نستذكر ما كنا عليه ونحاول قد ما نقدر احنا نكمل عند وين وقفنا اصلا. وترى يعني عادي ان الواحد يعني في بعض الشغلات ترى تتحقق في المستقبل. يعني ترى احنا بعد عندنا السرعه نبيها في كل شيء، على افتراض أن الواحد خلاص فعلا صمل أنه يبي يعزز هالقيمة هذه ويبي يسوي الموضوع، تجده حتى هو عجل، تقول في أحد يركض وراه
يبيها بين يوم وليلة.
أيه، تأنى يا ابن حلال وما وراك.
وش رحلتها يعني
الدنيا ما هي ملحوقة يعني.
وش رحلتها الطبيعية في تعزيز قيمة أو اكتساب قيمة معينة؟
أنا أشوف أنه ما هو أمر بالله بسيط ممكن يتم في خلال لا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة. أنت يبغى لك أنك يعني عشان تدخل قيمة معينة في حياتك، ترى قد يكون يحتاج أن أنت تكون يعني في عندك صفاء ذهني معين. يعني مثلا في ناس معينة يبغى يدخل خلينا نقول ميزة خلينا نقول أو قيمة الكرم مثلا بشكلها خلينا نقول القوي مثلا، لكن حالته المادية ما تسمح طبعا. فبهالحالة هذه ضغط على نفسه ضغط شديد، اختار خلينا نقول قيمة يمكن ما هو وقتها مثلا أو ما هو أنسب وقت لها الآن، لكن يستطيع أن يكون كريم بوضعه الطبيعي. هذاك يمكن للأسف أنه تقوى فهم القيمة هذه فهم خاطئ. افهمها فهم صحيح، مارسها ممارسة باللي تستطيع فيها عليه، ما زي ما قلت لك
وفق ظروفك،
وفق ظروفك انت الحالية والخاصة. عرفت؟ اترك الكلام على الجنب، الشيء البسيط جدا. يعني اتذكر واحد من الشباب كان يقول لي، اتذكر مشكلته، يقول انا كنت اكذب على مرتي وعلى مديري، الى ان يقول حسيت اني اكتسبت الكذب بشكل مرعب. فيقول سمع عن سالفة لتغيير العادة في خلال، او العادات عشان تكتسبها او تتخلص منها
21 يوم،
تحتاج 21 يوم. يقول ما صدقت على الله سمعت هالفكرة هذه. يقول اعوذ بالله، كل ما بديت 10 يوم زلقت الكذب. يقول خلاص عجزت. يقول الى ان يعني يقول فعلا تمسكت فترة من الفترات، ولكن يقول يعني هذا الموضوع اخذ منه تقريبا يقول حول السنة عشان فعلا يقدر يتخلص من هالعادة هذه.
هذا كذاب محترف.
هاي اقول لك يعني هذا واحده من الاشياء البسيطه، لان احنا نتكلم على، اذا احنا نتكلم على قيمه الصدق والامانه، هذه قيمه يعني لا تقدر بثمن صراحه.
ذكرت قبل شوي التقنيه وتوظيفها بالمحتوى. صحيح. وتعزيز القيم وزراعتها من خلال التقنيه. ايضا التقنيه الان اصبحت راده وتبني قيم صراحه. يعني شفنا مقاطع كثيره الناس مارست سلوكيات خاطئه جدا وعنده قيم منخفضة جدا، حتى فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية. يعني في مكان عام تلقاه جاي ملابس ما تليق بهذا المكان. صحيح. أو هو بالسيارة بشارع نظيف يرمي مناديله والفارغ من العلب اللي معاه بالشارع. لكن في ناس ترصد الكاميرات. صحيح. وتنتشر هذه المقاطع، وبالتالي يصير حرج عليه، حرج على أبنائه، حرج على العائلة اللي ينتمي له. الناس تأدبت.
صحيح.
وبالتالي ارتفعت قيم ما كانت على بالها، وتغيرت سلوكيات ما كانت بالأصل أنهم يغيرونها. صحيح. سبب الخوف من أنه لا يكون عرضة أنه يطلع له مقطع.
صحيح.
أو يمارس هالعادة بلا وعي ثم ترصده أحد كاميرات الناس اللي حوله. فهذا هل القيمة عنده مصطنعة مؤقتة، ولا التقنية فرضتها مثل ما المجتمع فرض قيم معينة على الناس؟
شوف، في مقولة حلوة، ما أدري صراحة إذا هي مقولة فعلية ولا لا، بس أنه يقول لك أنه المجتمع فعلا يربي.
نعم.
الشخص يعني أحيانا تلقى ما تربى من قبل أم وأبو مثلا، شخص يتيم مثلا، ولكن فعلا المجتمع رباه بالمواقف اللي هو يتعرض لها وبالأشياء والتحديات اللي هو يدخل فيها. هذا الموضوع ترى يعني شائك جدا، يعني مثلا خاصة موضوع النظافة الشخصية. وذكر يعني بعض المؤثرين في منطقة حائل مثلا، جت فترة ويشكرون عليه الأمانة، أنه كانوا دائما كل ما طلعوا طلعت بر وجدوا ربعة كذا أو منطقة مثلا مليانة وانت بكرامة تكرم بالزبالة، يصورونها وينكرون على الشخص اللي رمى زبالة إنكار شديد.
نعم.
وبعضهم لدرجة يصل أنه يضيق صدره، يبين بالكلام حقه أنه كنه أنا يا أخي خلاص، أنا تصدق أنت خربت يومي يلي أنت جدعت هزبالة، حرام عليك يا أخي، مكان جميل، طبيعتنا حلوة، تحت هالطلحة ما عندك أزين منه، وجاد عن أغراضك وجاد عن زبالتك يا أخي. يعني إذا أنت الآن في البر قاعد تسوي كذا، ما بالك بيتك قاعد تسوي. هذا الفعل للأمانة أنا أحييهم عليه، لأنه يعني الفكرة أنه أنت مو بس وصلت رسالة وقيمة مرة كبيرة، الفكرة أنه بكرة هذا بينعكس علينا كلنا، على أنه أنا خلاص بكرة يمكن لما أطلع البر فعلا ألقى نادر هذا الشيء يصير الآن مثلا، لأنه فعلا المجتمع والتقنية ترى الناس تخاف من العيب، فكرة أنه يستعيبوني العالم. لك أن تتخيل لو هو مصور السيارة اللي رمت وانت بكرامة هذه الشغلات.
نعم.
وبكرة راحت على قولتهم ترند ولا شيء، فا إيش الضرر النفسي والمجتمعي والضرر السمعة اللي راح تنضرب وكثير من التبعات راح تصير، فقط لأنه في أحد ترى فعلا صورك وانت تسوي هذا الفعل الخاطئ. لا نأخذها إلى منحة خلينا نقول التقنية، خلينا نأخذها إلى منحة بسيط جدا. يعني لما أنت تسوي فعل خاطئ خلينا نقول وفي مكان عام وتجد نظرات الناس عليك مثلا أحيانا، وأنت تدري أنه خاطئ بس أنت سويته لأنك والله يعني مقتنع بهذا الشيء، هل راح تعيد الفعل مرة أخرى؟ هل راح تعيد نفس الحركة هذه مرة ثانية في نفس المكان؟
ترى البعض مهبول يحسب انه نظرات اعجاب ما يقرا يعني.
ترى هذول الناس لا ما يعني هذول مدمنين فكره الشو على قولتهم. يبي الشو, يبي الناس تشوف وتناظر,
سواء كان ايجابي او سلبي.
ايجابي او سلبي. وترى هذا يعني طلع الكثير من المؤثرين الان للاسف. وانا احب يعني تصنيف صنفوها احد الاخوان فكره انه فيه مشاهير وفيه مؤثرين. مصطلح المؤثر أنا بالنسبة لي أعتبره هو المصطلح الإيجابي من الموضوع, اللي هو أثر إيجابي, أو أنه على الأقل مؤثر عنده رسالة واضح. المشهور لأجل الشهرة هو هذا الشخص اللي فعليا يسعى فقط إلى جذب الانتباه لو بأسوأ الأفعال,
ولا يملك قيم.
يمكن يكون يملك قيم ولكنه ما قاعد يظهرها ولا قاعد يستخدمها في السوشيال ميديا ولا قاعد يتأثر عليه مع الأسف. فتجد أنه يمكنه كريم لكنه مع الأسف يمكن يكون واقع في السوشيال ميديا. فعلا تلقى عنده أفعال كرم مثلا وتدل على قيمة أن الكرم عنده عالي جدا, ولكنه للأسف ما قادته إلى أنه يكون شخص إيجابي 100% على الأقل.
جميل. حنا عادة يكون في نهاية الحلقة زبدة الغبوك. فوش الزبدة اللي تبي توصلها للمتابعين الآن فيما يتعلق بغرس القيم؟
عظيم جدا والله. أنا يعني بكل بساطة أقدر أقول أنه القيم دعونا نهتم فيها, وخصوصا للأطفال من عمر صغير جدا. لا نغفل أنه ممكن تكون يعني القيمة يعني سوف تغرس في الشخص أو راح تنمى في الشخص في المستقبل. أنه ما ندعها فقط للزمن وللوقت وللبيئة الخارج المنزل. خلونا نزرع القيم يعني ابتداء من يولد الطفل في منزلنا وفي بيتنا ويتواجد فيه إلى أن حتى يخرج برا. وحتى لو خرج برا لا نوقف ولا نعتبر أنه هو الآن خلاص مثلا والله كبير خلاص هو مسؤول عن نفسه. يعني إحنا إلى يومك إحنا نتعلم بعض القيم من أبائنا وأمهاتنا اللي الآن متواجدين الله يحفظهم ويطول بعمارهم. فأنا أقول أنه القيم يعني يجب أن لا نقف عن الاهتمام في غرسها. على الآباء والأمهات الاهتمام أكثر. وأقولها يعني من شخص يعمل في مطبخ المحتوى اللي يوجه للأطفال. أرجوكم اهتموا بنوعية المحتوى اللي قاعد يطلعون عليه أطفالكم. البعض يجد أنه أحيانا أنه ما يخالف, دامه هاجد ودامه ساكت خلاص أنا هذا مغزاي, أنه يقعد على الأيباد ولا يقعد يزعجني. أنا شخص أبي أريح, أنا شخص أبي أسولف مع صديقاتي, أبي أطلع. أنا واحد ما أبي صجة بيت, أبي كل واحد قض من أيباده وقاعد يلعب. يعني يعرفون هذا شيء ما رح يعود لكم أبدا بالإيجاب مع الأسف, وممكن يحول هذول الأشخاص إلى أشخاص سلبيين لا سمح الله في المستقبل. فخلونا نعزز جانب الحوار في البيت مع الأطفال. خلونا نعزز جانب أنه لا نمنع عن المحتوى مباشرة, لأنه المحتوى الآن غزير. وإذا ما قاعد يشوف عندك طفلك هذا المحتوى, يعرف أنه ترى بيشوف محتوى برا البيت. بكرة بيشوف عند أقرانه, عند أصدقائه, عند أبناء عمومته. فيعني المحتوى من حوله من جميع الجهات. لذلك لا تحاول تمنعه أبدا, ولكن حاول أنه أنت تكون متأكد بأنه اللي يشوفه لا يغرس فيه لا سمح الله أي قيم سلبية, أي مبادئ ومفاهيم مغلوطة, ما يكون فيه لا سمح الله أشياء منحرفة. أشجع دائما على أنه مهما بلغ لا سمح الله يعني سوء المحتوى العربي مثلا من ناحية, خلينا نقول الجودة, ما نقول أنه المضمون ممتاز ولكن أحيانا جودة تكون سيئة من ناحية الفينيشنج على قولته, لكن صدقني هو على الأقل أأمن من غيره. أن استطعت أنك تخلي الطفل يقتنع به ولو بشكل بسيط جزاك الله خير, لأنه على الأقل أنت هنا ضامن شوي لو بشكل بسيط أنه ما فيه أجندة لا سمح الله خارجية قاعدة تدخل في هذا المحتوى. وبالتالي أنت تتكلم عن أجندة سوف تغير من شخصية الطفل. ولنا في كثير من القصص اللي نسمعها في المجتمع عن يعني أطفال يمكن لسه هم توم داخلين في مرحلة المراهقة ولديهم مفاهيم مرعبة جدا ومغلوطة, وأباء وأمهات كثير راحوا المدارس من استدعاءات لأنه الطفل وجدوا أو تفاجأوا الوالدين بأنه عنده مبادئ وعنده قيم غريبة جدا بعيدة عن قيم البيت اللي هم عايشين فيه. ليش؟ لأنه في انعزال بسيط، بسيط جدا، حتى ما أقول انعزال كبير، انعزال بسيط بينك وبين هذا الطفل هذا. فأحيي وأشجع ويعني أمسك بيد صراحة كل أم وأب يبدأون بغرس القيم، وإلى كل المربين بجميع أقولتهم يعني بجميع المراحل العمرية اللي يتعاملون مع الطفل في كل الأماكن، بأنه اهتموا دائما بالقيمة، واهتموا دائما بكل ما يخرج للطفل من ناحية محتوى أو حتى مواقف. يعني من أبسط الأشياء إحنا اللي ممكن نغرسها ترى فكرة أنه عدم، يعني إذا كان في مشكلة حتصير أو في نقاش حاد ممكن بيصير، يجب أن ننتبه حتى إذا كان حولنا فعلا أطفال، أن هذا الشيء ممكن يغرس لا سمح الله قيم أيضا بعد مخيفة أو ما راح تكون يعني يحمد عقباها يعني. فبس هذا اللي في البال.
يعني إذا الأب والأم تقضبوا وش يبعدون عن أطفالهم
أصلا، لا تقضبون وشكم قدامهم.
الله يعطيك العافية أستاذ سليمان النزهة، شكرا لك على الحضور، وشكرا لك على إثراءنا بهالحلقة.
الله يرفع قدرك، وشكرا لكم مقدر الاستضافة، الله يسلمك.
شكرا أيضا لفريق العمل والإخراج والفنيين اللي معنا اليوم، الله يعطيكم العافية.
يعطيكم العافية شباب، شكرا. خوش شاهد.